وكان درسنا فيما مضى على حديث أو فيما زلنا في باب من ذكر عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا منه بعضا حديث جابر ويلي ذلك حديث أبي هريرة قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء هو ابن عبد الرحمن الفرادي بعضهم يحسن له وبعضهم يصحح حديثه عن أبيه أبوه أرجح منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة أي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا أي عشر مرات والمقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء من الكيفيات الواردة وليس معناه من صلى علي عند موتي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ولكن المقصود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث أو أي كيفية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة وهذه أفضلها على الإطلاق حتى قالوا لو نذر إنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فليصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية كيف نصلي عليك يا رسول الله قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فهكذا علمهم وما علمهم إلا ما هو أفضل له حديث وهذا الحديث توالى عن عدد من الصحابة فأنا منه في مرضى وهذا إسناده صحيح وأحيل أيضا إلى مسلم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم وأبو حازم سلمة بن دينار في هذا الموضع وهو عبد العزيز بن سلمة بن دينار عن كثير ظاهر بن زيد الأسلمي وهو حسن الحديث يرويه عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المنبر فقال آمين 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 قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا ما كنت تصنع هذا قال لي جبريل رغم أنف عبد أدرك أبوي أو أحدهما لم يدخل الجنة قلت آمين ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك ذكرت عنده فلم يصلي عليك أي ذكرت رغم أنف امرئ ذكرت أنت يا محمد فلم يصلي عليك فقلت آمين وتقدم من حديث جابر وهذا عن أبي هريرة وكلاهما صحيح إلا أن حديث جابر جاء بهم تلك الطريق التي تراها من طريق حصان بن زيد وفيه وهو لا يعرف لكن عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وأبي هريرة والجابري حديث أخرة الباب قال حدثنا علي هو من المديني علي بن عبد الله من المديني إمام وأبوه ضعيف قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد فإن علي بن المديني ما روى عن سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلعة قال سمعت قريبا أبا رشدين عن ابن عباس رضي الله عنه عن جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية أم المؤمنين سبيت في غزو المريسيح ويقال لها غزوة بن المصطلق. فجاء أبوها فقال ابنتي لا يشبه مثلها فخلي سبيلها. فقال أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت؟ قال بلى. فأتاها أبوها فذكر لها ذلك قال قد اخترت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كانت عليه حلاوة وملاحة لا يكاد يراها أحد إلا وقعت في نفسه. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مستعينة في كتابتها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن أؤدي عنك كتابتك وتزوجك. فلما تزوج بها رسول الله اتقى الله بها مئة من أهل بيت بني المصطلق أي بسبب ذلك المصاهرة أسلم اتقى الله بها أهل يعني معنى أسلم منها عدد من بني المصطلق. فلا نعلم امرأة كانت أعظم منها بركة على قومها. ويلي قال وكان اسمها برر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برر في مسلم بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها أي في مكان مصلاها في البيت. خرج من عندها بعد يعني الصبح ورجع هي ما زالت في مصلاها مسجدها في مصلاها. هنا قال في مسجدها لكن المقصود المكان الذي صلت فيه. فإن النساء ما كان لهن مساجد غير مساجد الرجال. وأما ما جاء مسجد فابتنت مسجدا في دارها في بعض الألفاظ ففيه كلام ولكن يقال مصلى صلى النساء لا سيما وهي تصلي النساء يصلين خلف الرجال كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ورسنا في سدد الصلاة صلاة النساء وإن كان قد عائشة قد أمت النساء لكن هذا القصد أنه صلى النساء يقال مصلى النساء وقوله في مسجدها أي في الموضع الذي صلت فيه. مجلس قال فسمى وكانت برة فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية. خرج وكره أن يدخل واسمها برة ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها. هذا يبين لفظ مسجدها الذي في مسلم تعالى النهار أي ارتفع النهار وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح فعاد في مجلسه حتى تطلع الشمس كان يفعل ذلك كثيرا. فقال ما زلت في مجلسك؟ قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلمات وزنتهن أي بجميع ما قلتيه لو وزنت جميع ما قلتيه منذ ذهبت إلى أن رجعت إليك. سبحان الله وبحمده هذه كلمة. عدد خلقه ورضا نفسه هذه كلمة. وزنة عرشه ومداد أو قال مدد كلماته هذا أربع مداد كلماته. وإن شئت قلت ومدد كلماته لكن الصح ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وقالوا لم يقل وزينة أرضه ولا سمائه لأن أعظم المخلوقات خلقا وعظمة هو العرش. وقوله قلت بعدك أي ألا أعلمه كلمات في لفظ الترمذي، وزنتهن أي لساوتهن أي صارت مساوية لما قلتيه في الوزن، عدد خلقه أي سبحه عدد خلقه مقدار ما أرضاه لنفسه، وزنة عرشه أي في عظم قدره، هذه مفردات الحديث. ومداد كلماته قال النووي قوله مداد كلماته بكسر الميم أي مثلها في العدد أو في عدم النفاد أنها ما تنفد مداد الشيء، ومدده ما يعد به ويزداد ويكثر. هذا من جوامع الأذكار، حيث أن الإنسان إذا ذكر هذا الذكر استوعب أذكارا كثيرة، الذي يذهب يسبح مجرد تسبيح أو يحمد الله أو بألفاظ عديدة ربما يكون هذا القول أشمل من قوله وأفضل. وليس هذا من خصائصه أنه قال قولا بورك له فيه حتى صار يزن ما قالته جويرية، بل الأصل في ذلك العموم أن من قال هذا القول اشتمل أن هذه الأربع كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ولا نفسه زنة عرشه من الكلمات تشتمل على أذكار كثيرة لا سيما بألفاظ المفردة بغير هذا التركيب العظيم. والشاهد من ذلك في هذا الموضع سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أدخل في أي ضمن الأذكار التي هي جوامع، وإلا فمناسبته أن يكون في الأذكار فيما قد مضى وفيه أن من رضا نفسه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لجامع ما دل على ذلك من فضل الصلاة عليه صلى الله عليه بعشرة، ومن رضا نفسه ذلك الشأن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تناول بهذه الفترة أن من مرضاة الله الصلاة على رسول الله، من مرضاة الله الصلاة على رسول الله، فإن إدخاله في هذا الموضوع ليس عن غفلة فعله الإمام البخاري. ولكن لما ذكر البخيل من ذكرت يعني حديث رغم أنفه إلى آخره أتبعه بهذا اللفظ أنه إن كان يرغم أنف من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصير شقيا ويصير بعيدا على تلك الألفاظ المذكورة فإن الله يرضى لعبده أن يصلي عليه ويرضى لعبده أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من مرضات الله، وإذا كان ذلك الذكر من مرضات الله فإن الله يضاعفه. وذكرنا هذا ما يتضمنه مقصود الحديث، وإلا لكان وجوده في هذا الموضع لا فقه له، وهو ليس بالصحيح بل هذا أقرب الذي يشير إليه عليه. قال محمد يعني البخاري يعني نفسه حدثنا علي قال حدثنا أبي سفيان غير مرات قال حدثنا محمد نسيري الظاهر في هذا الموضع عن قريب أو راجع عن قريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا الشارح يقول محمد وابن عبد الرحمن لكن في الأول السند الأول عن قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية ولم يقل جويرية إلا مرة. قال الشارح أي ذكر سفيان أن اسند ابن عباس غير مرة وجعله من اسند جويرية مرة واحدة فقط، والحاصل أنه في مسلم عن جويرية سواء ذكر مرة واحدة عن جويرية وجعل في باقيها عن مسند ابن عباس، أو ذكر من مسندها في أكثر من موضع لا يضر ذلك. وهذا لا شك أنه حديث جويرية أخذه عنها ابن عباس، فمن جعله من حديث ابن عباس فإن ابن عباس غالب ما أخذ من الأحاديث عن الصحابة ومنهم حديث جويرية هذا، حتى قالوا الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون عشر أو أقل من العشر، بل يعني ربما جعلها ما يبلغ 100 مباشرة، وبقيتها أخذها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث حديث ابن عباس أخذه عن جويرية، وإن لم يذكر جويرية فحديثه حديث جويرية لا معذور من ذلك. نعم، هذا معنى قوله ولم يقل جويرية أي في هذا الطريق إلا مرة، حتى وإن لم يقل إلا مرة فهي ثابتة في مسلم. ويستفاد من ذلك تغيير الاسم الذي فيه التزكية، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب، وهنا كان اسمها برة فسميت جويرية، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم سماها جويرية. وقال المحقق هنا لها قصة أخرى أدريت يعني في قصتها وقصة يعني في رجل المصطلح. وهكذا تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن، ما اسمه؟ قال أسرا، قال بل أنت زرعة، من تفاؤل السرامة أزاله إلى تفاؤل الزرع. وهكذا تغيير الاسم الذي فيه يعني شدة، وقد جمع ابن القيم رحمه الله في تحفة الموجود جعل فصلا للتغيير النبي صلى الله عليه وسلم لأبعاد الأسماء التي من أسماء قبيحة إلى أسماء طيبة، ومن أسماء تزكية إلى أسماء لا تزكية فيها. نعم، تكملة الباب. قال رحمه الله حدثنا سلام بن سلام قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من جهنم واستعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال الشارح لم يظهر لي مناسبة الحديث الذي قبله في الباب وقبله الباب والذي قبله بالباب، أي ما إدراج الإمام البخاري لهذا الحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فقد يسر الله بيان إدراجه من قوله ورضا نفسه، وأما الثاني فيبدو والله أعلم أن المقصود أن ما كان من أسباب البعد استعاذ منها وتبتنى، فلما ذكر أنه بعد من ذكرت عنده شقي من ذكرت عنده ولم يصلي علي، بعد من ذكرت عنده ولم يصلي علي، رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي علي، أثبت في هذا الموضع فيما يليه بعد الذي تقدم الاستعاذة من أسباب الشقاوة ومن أسباب العذاب ومن أسباب الرغام والمذلة ومن أسباب الفتن، فإن كونه يكون مرغما شقيا لا شك أن هذا من الفتن، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعاذة الفتن، وهذا قريب لأنه كما سبق لا نقول إنه عبارة عن وضع الطابعين والراسين وما إلى ذلك من الذين جمعوا هذا الكتاب، بل هذا متداول، فإذا يكون توجيهه على ما سبق يتناول يدخل في الباب الأول من حيث هذا المعنى، كما دخل الحديث الذي قبله من حيث رضا نفس رب العالمين ورضا نفسه. رضا نفس رب العالمين ورضا نفسه أي إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، يكون ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صليت به عليه بها عشرة يكرمه. فكذلك في هذا الموضع الأسباب التي تؤدي إلى الشقاوة ورغام الأنف والبعد يستعاد منها. هذه مناسبة الحديث فيما يبدو مناسبة الحديثين في وضعها في هذا الموضع، فإن التبويب فإن أفقه الإمام البخاري في تبويباته وقد أعيت تبويباته العلماء حتى ألف فيها من ألف ابن المنير والدهلوي والجماعة واعتنى بها ابن بطال، فإن شرع ابن بطال غالبا يرتكز على الأبواب ويذكر متون الأحاديث الآثار يذكر متون الأحاديث ثم يشرح، ولكن قصده الأبواب لما فيها من عمق فقه وبديع معاني. انتهينا من هذا الباب، واشتمل هذا الباب على وجوب الاستعاذة من عذاب الله ومن جهنم والاستعاذة من فتنة الدجال مسيح الدجال. وبعد هذه الاستعاذات المفصلة أجملها في قوله استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. فمن فتنة المحيا والممات فتنة المحيا لا شك فيها منها الدجال ومنها سائر الفتن التي تنتاب الناس. فإذا استعاذ الإنسان من فتنة المحيا أي من الفتن التي تكون في حياة الإنسان من المعاصي والمصائب والقلاقل وما يضيق الصدر وما يقلب الإنسان من خير إلى شرير ومن صالح إلى مفسد وما إلى ذلك، يشمل هذا المعنى. هذا من جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة يعني من فتنة الممات يشمل فتنة القبر وفتنة وسؤال منكر ونكير وما يحصل الإنسان من عذاب، تشمل فتن الأخروية وإن كانت تختص ما في القبر. فإذا كما سبق استعيذوا بالله من عذاب جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، هذا تفصيل. ثم أجمل بعد التفصيل، ولهذا نظائر في السنة تارة يتقدم التفصيل قبل الإجمال وتارة يتقدم الإجمال قبل التفصيل، وفي هذا الموضع تقدم التفصيل قبل الإجمال، فإن فتنة المحيا والممات تشمل ما سبق كله.
مناسبة الاستعاذة لأن تحية الله ذكر هذا الاستعاذة، إيش بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستعاذة،
يعني أن الاستعاذة في التشهد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الأكل الأول أيضا مشكلة. طريقان، أنه في الصلاة الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ، إلا أنه يقال من حيث إدخاله من حيث الحكم كيف أدخله في هذا الموضع وليس في باب الصلاة، في باب الصلاة وليس في باب يعني ما يتعلق بالصلاة الشرعية التي هي الدخول ذات ركوع وسجود، إنما الصلاة اللفظية. نسأل إن شاء الله عن مناسبة الحديثين لإشكالهما، أعني من حيث في وقته إن شاء الله هذا، وسائر ما في هذا الباب كما ترون أحاديث كلها بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية ذلك.